بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في مقام تعريف المفهوم وتشخيصه. سبق القول أن مشهور المعاصرين يعرفون المفهوم بأنه الدلالة الالتزامية المشروطة بأن تكون الملازمة فيها بين الملزوم واللازم بينة بالمعنى الأخص، ولكن السيد البرجردي قدس سره ذهب إلى أن المفهوم مستفاد استفادة عقلية وليست الدلالة فيه دلالة لفظية، ومركز الاستفادة المفهومية عند السيد البرجردي يكمن في تحليل حال المتكلم في تكلمه كفعل صادر منه وليس كألفاظ لها دلالات. فالمتكلم عندما يأخذ قيدا في كلامه العقل يحلل هذه الحالة فيقول أنه عندما أخذ هذا القيد لابد أن يكون القيد مقوما لحكمه، فعلى هذا الأساس يستفاد انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. هذا تقريبا إيجاز لما سبق. قد يمكن الوصول إلى مصالحة ولو نسبيا، المهم فيما نحن بصدده، بين الاتجاهين في تعريف المفهوم. فمن الواضح أن الدلالة الالتزامية إن كانت متفرعة على المعنى الوضعي اللفظي من قبيل دلالة كلمة النار على الدخان، فهنا الملازمة هي ملازمة لمعنى اللفظ، النار والدخان متلازمة، فإذا قال أطلق كلمة النار سينتقل الذهن إلى الدخان، فهنا الملازمة لمعنى اللفظ نفسه وليست الملازمة لمراد المتكلم منه أو لفعل المتكلم في تكلمه في ظاهر حاله وهو متكلم. لكنه هذه الحالة نفسها إن استعملت النار لا بمعناها الحقيقي بل بمعنى المجازي من قبيل شدة الحزن مثلا على الحسين أو على الفقيد مطلقا، فإنه في مثل هذه الحالة لا توجد دلالة التزامية في اللفظ المستعمل على الدخان، لا توجد دلالة على الدخان بعد، لأنه النار استعيرت مجازا لكي تدل على شدة الحزن. مثل واحد يقول قلبي نار، لماذا؟ لشدة الحزن. هنا بعد ما يصير انتقال إلى الدخان عامة. السبب ما هو؟ سبب الاستعمال. السبب أنه نعرف أن المتكلم عندما قال النار لم يكن يريد إخطار صورة النار الحقيقية ويكون هذا هو مراده، وإنما كان يريد استعارة هذه الكلمة بما لها من صورة، يريد استعارتها لمعنى آخر وهو معنى الحزن، وهذا المعنى الآخر لا تلازم بينه وبين الدخان. هذا إذا صار واضح كمدخل لما نريد أن نقوله. طبعا إذا أجينا إلى الدلالة الالتزامية الاستعمالية أيضا يمكن أن نضرب مثال، الأمر ليس مهما في الدلالة الاستعمالية، المهم أين؟ في الدلالة الجدية النهائية التي بها يعرف مراد المتكلم، وبها يتوصل المتكلم من خلال كلامه إلى مقاصده الكلامية. هنا يوجد لدينا عنصران: اللفظ كأداة تفهيمية، وأيضا حال المتكلم يعني التلفظ يعني الفعل الذي سماه السيد البروجردي أنه الفعل. يوجد لدينا فعل أيضا، كلاهما موجودة. احنا بحثنا بالمفاهيم هنا من اي مفهوم نريده هو ينفعنا ويصير بعد ذلك حجة، يمكن ان نستنبط منه حكما من الاحكام، ما لنا علاقة. هذا من مقدمات الموضوع: الدلالة التصورية اللفظية، الدلالة الاستعمالية، يوجد دلالة ثالثة بينهما تفهيمية بين الاستعمالية والجدية، ما يوجد. هذا بعد كله غايته يصير مثل المواد الأولية إما للدلالة الجدية، والدلالة الجدية متقومة بالقصد، متقومة بهذه الحالة الفعلية التي قال عنها السيد البروجردي قدس سره حاله كمتكلم أو كمتلفظ أو ما أشبه ذلك. هنا احنا نستفيد المفهوم. فالجماعة ماذا يقولون؟ يقولون هذه دلالة التزامية. ينظرون إلى ماذا؟ إلى دلالة هذه الألفاظ بحسب قصد المتكلم الجدي منها. هو قدس سره ينظر إلى ماذا؟ إلى حال المتكلم، من حيث أنه أخذ هذه الألفاظ، قيد مثلا كلامه بهذا اللفظ، فنقول هذا فعله التقييدي. ماذا قصد منه؟ لابد أن قصده حكيم عندما يتكلم. ففعله التقييدي لكلامه بقيوده التي ذكرها لابد أن يكون ناشئا من ماذا؟ من قصد في باله في نفسه. هذا القصد هو يكشف لنا مثلا عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، ولا لماذا أخذ القيد؟ مثلا هكذا يصير الكلام. إذن راح يصير عندنا المطلب، أنا لا أقول لا يوجد تنافي بين الأقوال، لكن روح القولين يمكن الجمع فيها بين النقطتين الرئيستين اللتين ينطلقان منها. طبعا هو واحد قال هذه دلالة التزامية، الآخر قال هذه ليست دلالة التزامية، هذا مقابل للمصالح. لماذا؟ لأنه كل واحد منهم رتب على النقطة التي انطلق منها، رتب نتائج، هذه النتائج فيما بينها متنافية. ولهذا أنا ما عبرت مصالحة يعني بشكل بضرس قاطع بنحو جازم، هي مصالحة نسبية. لكن وين المصالحة؟ في أصل المطلب، أصل النقطة التي انطلق منها. ولهذا احنا عادة من انصادف دليلين، هذه التجارب العلمية الإنسان ينتفع منها، من انصادف دليلين كل واحد منهم من نقرأ أو نسمع أو نحلله نتأمل به نشوفه وجداني. عادة في أمثال الخلافات من هذا القبيل بين الأعلام هو يوجد مجال للمصالحة فيما بين القولين. لماذا؟ لأن هذا من يشوفه وجداني يعني هو إلى تقرر حقيقي، الآخر أيضا من يشوفه أيضا مطابق للوجدان يعني إلى تقرر. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج عادة أن نلتفت إلى أن كل من منهما ركز على جهة ما. وإذا واحد راجع كلام السيد البرجردي وتقريراته وكلمات تلامذته، إذا يريد أكثر يعني يفصل بالمطلب، سيجد أن السيد البرجردي قدس سره مسكون بهاجس مرتبط برؤية القدماء للمفهوم. أكو خلاف، السيد المرتضى عند رأي ينكر المفهوم، هو يحاول أن يقدم تبرير وتحليل للمفهوم بحيث لا ننفصل فيه عن مقالات القدماء السابق. المتأخرون الآخرون يعني خلينا نقول عنه اللي مثلا وجدنا كلام المرزى النائيني والمحقق العراقي وحتى مثلا الشيخ الحائري وحتى السيد الخوئي رحمه الله قدست أسارهم جميعا، من الله كلماتهم ماذا نجد؟ وجد أنهم ليسوا بصدد نقد ذاك الرؤية وبيان مثلا أنه إلها منشأ سليم أو ما إلها منشأ سليم. هم يدخلون إلى القضية بطريقة فنية، يردون يحددون ويفرقون ويميزون بين الملازمات العقلية، من أيضا ملازمات، وبين ماذا؟ وبين المفهوم. هذا سلوكهم. فمن الطبيعي جدا أنه تصير التفسيرات والتحليلات متفاوتة، ولكن تفاوتها لا يعني أنه يوجد خلاف غير قابل للمصالحة. على أي حال، ما نحن بصدده الآن أنه ما ذكره السيد البروجردي قدس سره من أنه المفهوم هو أمر عقلي ينشأ من تحليل حال المتكلم كمتلفظ، والتلفظ ما ينظر إليه فقط بدلالات الألفاظ، وإنما ينظر إليه كفعل صادر منه، يعني من ظاهر حاله. هذا إذا أردنا أن نأخذ وحدة فقط ظاهر حاله ونلغي كل دلالات الألفاظ أيضا راح تعطل المفهوم، لأن هي أداته في التلفظ. شنو هي التلفظ؟ هو عم يقول التلفظ. هذه الأداة في التلفظ من حيث أنها موضوع للإرادة الجدية للمتكلم أخذت كدلالة تلفظية، أخذت كدلالة تلفظية عند من؟ عند الآخرين. إذن ماكو خلاف بالمعنى يعني الذي لا يقبل الجميع، ماكو شي خلاف، واضح إن شاء الله. ففي الدلالة الجدية إن كان المراد الجدي من اللفظ هو بيان كون مناط وجوب صلاة الظهر هو الزوال في قوله إذا زالت الشمس فصلي، فإنه يستفاد منه عدم وجوب الصلاة قبل تحقق الزوال، لهذا هو الأمر المفهوم، وهو المفهوم. فالدلالة هنا التزامية كما قال الأعلام الذين فسروا المفهوم بها، وهي في عين الوقت عقلية كما ذكر السيد البروجردي، لأن مرتبة الدلالة الجدية مرتبة مأخوذ فيها القصد النهائي للكلام الذي يطلقه المتكلم. وبلا إشكال إن هذه المرحلة تخضع للتحليل العقلي لحال المتكلم، فيصح أن يقال أنه يستفاد من تكلمه كفعل صادر منه أنه يريد بيان ضابطة وجوب الصلاة، ومن ثم نستفيد المفهوم من ماذا؟ من حاله كمتكلم كفاعل. وعليه فإن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه يبقى نزاعا صغرويا في هذا مطلب آخر مهم، ذاك الأمر إن شاء الله صار واضح. قد يكون الكتابة مهما يكون على الصحيح، احنا نوصي ونقول انه انتم تبدأون مع الكتابة حتى نختصر شطر كبير من التعقيد يعني العلمي ما دام الكتابة امامكم، فهذه هي ميزة يعني اساسية المفروض ان تنتفعوا منها، ولكن تبقى هي بعض الأمور يعني مو من السهل أن تبين هيك بحذافيرها كما تبين في مجلس المذاكرة المباحثة خدمتكم. النتيجة ماذا صارت؟ أنه روح المسألة يمكن الجمع فيها بين القولين، وإن كانت اللوازم التي رتبها كل من الفريقين على رؤيته هي واصلة إلى حد بها تنافي مو قابلة للجمع بينه، من يجي ينفي الدلالة الالتزامية أو يجي الآخر ينفي الدلالة العقلية، وأصلا القضية العقلية ما لها علاقة، هي قضية لفظية ظهورية ما لها علاقة بالعقل، هذان كلمات متنافية. لكن أصل المطلب هي كون الدلالة الجدية هي بها أعمال عقل وبها تحليل عقلي وبها ملاحظة لحال المتكلم شيئا ما، هذا متفق عليه. وأيضا من جانب آخر أنه القضية هي مأخوذ فيها هذا البعد العقلي، هذا أيضا متفق عليه. يبقى أن هنالك كلاما تقرؤونه في مفاتيح البحث عن المفهوم، وهو أن المفاهيم البحث فيها في حجيتها يرجع إلى بحث صغروي وليس كبروي، وإن كان يعبر أنه مثلا مفهوم اللقب حجة، مفهوم الوصف حجة، مفهوم الشرط حجة أو لا. نقول حجة يعني احنا فارضين المفهوم موجود ونشوف في حجيته، مثل ما نقول خبر الخبر الموثوق حجة لو مو حجة، لو إلا يرمو الثقات حتى يصير حجة مثلا، هذا معناه هو على تقرر الموضوع احنا نحمل عليه الحجية او ما نحمل عليه الحجية، فهو حجة او لا. في المفهوم البعض ينبه الى هذه القضية، وهي ان البحث في المفهوم صغروي. شنو يعني صغروي؟ يعني هو متقرر متحقق هذه الملازمة التي تستفاد، هذه الملازمة تسميها لفظية عقلية بغض النظر عن هذا الخلاف، هذه الملازمة متحققة أو لا. إذا صارت متحققة بعدها حجة، بعدها طبيعي يصير حجة. إذا مو متحققة، من يرى عدم حجية المفهوم هو في الحقيقة لا يرى وجود المفهوم، يقول ماكو مفهوم، أما هو يبني على أن المفهوم موجود ثم لا يقتنع بحجيته، هذا يصير في الشيء مو مناسب ليه طريقة البحث في المفاهيم. انتم فتشوا الآن في كتب الفقه من يصير خلاف بين الفقهاء أن هذه الرواية أو هذه الآية الشريفة لها مفهوم أو لا. باركم البحث في آية النبأ، تذكرون الخلاف المفصل في آية النبأ ومفهوم الشرط هنا، الخلاف وين؟ أن إلها مفهوم وما إلها مفهوم، مو أن المفهوم موجود ثم يفكر الفقيه أو الأصول لأنها حجة أو ليست حجة. واضح إن شاء الله؟ البعض يقول يرتب على كلام السيد البرجي، أو هو ربما في بعض كلماته ما يوهم ماذا أنه الخلاف راح يصير في الحجية. على أي حال هو أصل القضية ما يعني ما حل إشكال، المهم مريد هو يدخل بعد بتشعبات المرة. وعليه فإن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه يبقى نزاعا صغرويا في إثبات وجود الدلالة في الكلام بمعنى الإرادة الجدية منها أو عدم وجودها، وليس البحث في حجية المفهوم إلا بحثا في تحقق هذه الدلالة، أو فقل هذا الفهم العرفي من تكلم المتكلم ولو بضم قرينة الحكمة له. مو إلا نقول من الألفاظ نفسها، بعض الأحيان من الإطلاق اللي هو نستفاد من قرينة الحكمة، بعد بالكم إن شاء الله لإطلاق وقرينة الحكمة اللي احنا نستفيد من سكوت المتكلم في بعض الأحيان، فبعض الأحيان جزء من تحليل دلالة المفهوم هو يستند إلى قرينة الحكمة. وقد تحصل أن المفهوم مدلول التزامي للمنطوق بهذا المعنى الذي شرحناه آنفا، لا ما راح يخرج، لأن هي هذه القضية الصغروية، هي هذه القضية الصغرى هي تصير واحدة من مقدمات الاستنباط.
يعني إلا نقول
مثلا هي القضية الصغروية
من
الرواية، لا مو هي صغروية، هي من جهة وكبروية من جهة، هي كبروية من جهة ماذا؟ أنها حج، حجيتها هذه مفروغ عن كبرويتها، وهي صغرى لها، صغرى لقولك أنها حج، هذا من الناحية احنا متفقين. بس هذه الصغرى وهي أن القضية الشرطية لها مفهوم أو أن القضية المسوقة لبيان الموضوع ليس لها مفهوم مثلا، هذه شو السر؟ هي الصور كبرى علما بمجمل أبواب الفقه اللي بيها قضية شرطية.
خدمة أو فقط على أن حكم علم الحكيم ولو بظن قرينة الحكمة وما
أخبر. نعم.
هذا يعني إشارة قوية كلام السيد الرجل.
لا حتى الآخرين هم لا حتى الآخرين هم يقبلون هذه القضية، لأن هم يرجعون للإرادة الجدية ويستفيدون. أنتوا لعله بالكم أنه عندهم، إن شاء الله إحنا ما نريد نستعجل، بس مثلا المحقق العراقي عند إطلاق في مقابل مفاد أو ومفاد الواو وفي ضمن البحث في المفهوم اتحدث عن الإطلاق يعني قنينة الحكمة. فهو هذا من ما دام ارتبط بالإرادة الجدية بعد هو مو مستبعد عنهم، يعني هو في ضمن نفس الجو الذي يقولون به. فهذا النزاع بعد احنا نغادر، ما عدنا بعد هو المشكلة دي، احنا ليش نهتم بأقوال الأعلى غير لعل بعض الحقائق هي تكمن في كلماتهم الشريفة؟ احنا الآن بعد أن استفدنا من كلماتهم لاحظنا أن كل واحد فتح لنا زاوية للوصول إلى الحقيقة استفدنا منها، ووجدنا أنهما أن الفريقين يصلان بنا إلى هذه الجهة. هو هذا، نحمد الله على أنه وصلنا إلى النتيجة. بعد مو هو الطلبة الجاد كما أنتم إن شاء الله كذلك، الطلبة مو هو يهتم يدور مشاكل وخلافات بين الأعلام، هو يدور الحقيقة. فمن يشوف أكو كلام مقابل، إذا دليل ما ممكن أن يجتمع، هو لازم يبحث أيهما حق حتى يبني عليه. إذا لا وجد أن كل واحد يفتح لنا نافذة على المطلب، الحمد لله نور على نور، أخذنا من هذا شيء، أخذنا من هذا شيء آخر أيضا يصب في نفس النتيجة، الحمد لله. بعد ما عندنا هواي غرض أن ننبش الخلافات بيننا، ما نبحث عن فتن علمية، وإنما شنو غرضنا؟ أريد إحنا المطلب يوصل له، وهذا يكفينا بعد من المطلب، والله إن شاء الله. ولعل بعض الأحيان تشوفون أنه إحنا نجي نشوف عندنا عدة إشكالات على مطلب من المطالب، ما نحاول أن نسطر إشكالات كثيرة، نروح إلى الإشكال الرئيسي، إذا شيء آخر خاف هذا مو واضح نضيف له شيء هو اللي نختفي به. المهم أنه إحنا نتعامل مع كلمات الأعلام كاستشارات علمية، هذا عنده رؤية فكر عقلية كبيرة، عندها خبرة عالية، عندها عمق، فكرت بالموضوع أعطتنا رؤية، احنا نروح نستفيد من عنده. وقد تحصل أن المفهوم مدلول من التزام المنطق، ولكن هل يمكن عد كل مفهوم التزامي مفهوما؟ أو فقل بتعبير أدق، هذه العبارة تحتاج تصريح، هل يمكن عد كل مدلول التزامي مفهوما؟ كي نبني على أن تعريف المفهوم هو الدلالة الالتزامية الجدية، إذا صار تساوي بين الدلالة الالتزامية الجدية، مو الدلالة قلنا للمدلول التصوري، هذا بعد واضح إن شاء الله. إذا قلنا المفهوم هو الدلالة الالتزامية الجدية، فكل دلالة التزامية جدية مفهوم، كل مفهوم دلالة التزامية جدية، صار وصلنا بعد إلى تعريف المفهوم النهائي الدلالة التزامية الجدية. ولكن هذا هل يمكن البناء عليه؟ احنا قدرنا نحمل على المفهوم أنه هو دلالة التزامية جدية، لكن نقدر نحمل على الدلالة الالتزامية الجدية أنها مفهوم؟ يعني راح يصير تساوي بينهما، ينتظرون العام يمكن حمله على الأخص. فالدلالة الجدية عندما حملناها على المفهوم عرفنا أن المفهوم يصدق عليه أنه دلالة جدية التزامية. ولكن يا ترى من الجانب الآخر، هل أن كل دلالة جدية التزامية هي مفهوم؟ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة صار تساوي تطابق تام، حقيقة واحدة لها تعبيران، هذا يصبح أحدهما تعريفا للآخر، لا بأس. ولكن نتأمل نشوف الأمر ليس كذلك، نشوف الدلالة الالتزامية الجدية تصدق في بعض الموارد لكنها ليست بمفهوم قطعا، فش نحن نعرف أنها أعم من أفسر أعم، يعني هي وهي معرفة بحقيقتها، ايش راح يصير بمثابة الجنس لها؟ انت تقول الانسان، من التأمل الانسان حيوان، زين هل ان كل حيوان انسان؟ لا، ايش راح يصير؟ هو جزء، هو حقيقته، هو يصبح ان يحمل عليه فيعرفنا حقيقته، لكن هو مو مساوي له، اذا مو مساوي له يعني ماذا؟ يعني انه جنس الله، واضح إن شاء الله. إذن الآن إحنا غنمنا ماذا؟ الجنس. جنس المفهوم عرفناه وهو أنه دلالة الإسارة. أم أنها يعني الدلالة الإلزامية أعم من المفهوم وتكون بمثابة الجنس له، فإذا كان كذلك فلا بد من بيان الفصل الذي يميز حقيقة المفهوم عن باقي أنواع الدلالة الإلزامية الجدية. أن الدلالة الإلزامية أخرى، والجواب أنه لا ريب أن بعض ما يستفاد بالدلالة الإلزامية ليس مفهوما بالمعنى الاصطلاحي من قدير، ما إذا استفيد من وجوب شيء حرمة ضده العام فهو أمر التزام. ولعله في كثير من الموارد يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. مجدرون واحد قد يقول هذا مو بين بالمعنى الأخص، فبعد ما راح يصير أصلا دلالة التزامية، فهذا خارج عن كلام، لكن حيث يكون بينا بالمعنى الأخص. وهذا يصير بعض الأحيان، احنا نعرف من الأمر بشيء النهي عن ضده العام، يعني مريدك التركة، مريدك التركة على يصير من أوضح الواضحات المتلازمة مع الأمر بشيء، على الأقل في بعض الأحيان. من يقول الصلاة واجبة يعني ما يصير تترك الصلاة، يعني الصلاة لا تترك بحال، هو هذا الاستفادة من الوجوب مباشرة، أصلا بلا أي مؤونة وبلا أي تقل مباشرة منتقل. صار لا تترك بحال، شنو معنى؟ يعني هو النهي عن ضد العام ترك، وضد العام شنو؟ ترك لطيفة صحيح له، هو راح نستفيدها. وكذا عندما يستفاد من وجوب شيء وجوب مقدمته، فماذا إذا استفدناه أيضا بمعنى هاي اللازم بين المعنى الأخص أيضا صار داخل بالدلالة الالتزامية. وأيضا عندما يستفاد من النهي عن العبادة فسادها، ومن التكليف بالبدل الاضطراري إجزاؤه عن الاختيار، يقول أنت فإن لم تجد معا فتيمموا صعيدا طيبا، إنه مو عندنا دلالة التزامية على أنه إذا أنت تيممت هذا يجزئك عن الوضوء أو عن الغسل، ما ليش دلالة التزامية؟ هذه دلالة على الإجزاء. فإذا كان موجودة هذه الدلالة الالتزامية يعني كلها صارت دلالات التزامية، ولا يتوهم أحد أن هذه كلها مفاهيم، هذه مو مفاهيم، هذه لها موازين أخرى. زين، إذن على أي أساس إحنا راح نميز المفهوم بعد إحراز الدلالة كونه دلالة التزامية بهذا المعنى الذي ذكرناه الذي لا يبتعد كثيرا عن نظر السيد البرجرد؟ لا يبتعد كثيرا عن نظر السيد البرجرد، واضح إن شاء الله. هنا أنا بعد الوقت قد يطول، أنتوا راجعوا، وإحنا بعد بحث، هذا مو سطح، المفروض هذا جزء شطر من المطلب، هو الإنسان يتمرن أنه يرجع لكلمات الأعلى. راجعوا بالضبط بحوث الشهيد الصدر، بحوث في علم الأصول، أصلا هو يطرح هذه المشكلة هو نفسه، ثم يجي من نفس الكلمات اللي ذكرناها في تعريف الأعلام للمفهوم يحاول أن يستنبط المائز بين الدلالة الالتزامية والمفهوم من نفس الكلمة، ما راح بعيده من نتيجة من أقوالهم يشير. طبعا الشهيد الصدر هو ينتمي علما إلى هذه مدرسة المرزة ومدرسة يعني صاحب الكفاية وتفرعات، ومن بالأخير هم هو أكثر شيء مع أستاذه السيد الخوي رضوان الله عليهم جميعا. بعد ما يشير إلى مطلب السيد البرجردي، هو مو ينهى العالم يعني، ما يبدو عليه أنه هو يلاحظ كلام السيد البرجردي. المهم ماذا؟ المهم هو سيذكر مجموعة رؤى يحاول أنه من خلالها يقدم صورة، يقدم تصور يميز المفهوم عن بقية أنحاء الدلالة الالتزامية، ثم يناقش. احنا شفنا نهاية المطاف كلامه كان وجيه، نستفيد من عنده فيما نحن بصدده،
فيريدك أن الأكثر ويتدرب سمو إذا شافهم بعض الأمور معقدة مو مشكلة مو إلا يعني هواية ينهك نفسه وكذا بس يحاول أنه يمر نفسه بهذا الاتجاه يشوف آراء الأعلى ثم يقرأ كلام إحنا هم بعد هذا راح نقرأ كلام فإذا كان هنالك تعقيب أو ملاحظة عليه أيضا هو يحاول من أول الأمر أن يتأمل تأمل تصديق في كلامه يشوف هل أنه تام أو أنه مناقشات لبعض الأعلام قد يكون ليست تامة إلى آخره ينتفع من هذا المطلع حتى يكون هو باحث ولا يكون متلقيا فقط باحث شنو يعني باحث يعني هو يبحث يبقى أكو باحث يبحث وحده اللي هي هذه حسب ظاهر مو صحيحة أن واحد يبحث وحده مهما بلغ حتى لو صار هو صاحب البحث هو يلقي البحث أيضا هو لازم يرجع ويستفيد من الآخرين بعض العقد بعض المشاكل يحذر من الجهل المركب كذا لأن أغلب المزال للأقدام هي من الذين يولعون بالاستقلال عن الاستفادة من الآخرين فيحرمون أنفسهم هم ينحرمون بالنتيجة ولا هو هذه فرصة عظيمة أنه هنالك رؤى في المسألة اللي هو مهتم بها هذه الرؤى يمكن أن ينتفع منها المهم الطالب لازم يمر نفسه على هذا لازم يمر نفسه هذه حالة الاستكانة إلى مطلب الأستاذ والتلقي من عنده وإعمال الرأي فقط في نقده هذه الحالة حالة الطالب الجاد في السطح وهذا حسن لكن ماذا؟ هذه حالة سابقة أما الطالب الجاد في هذه المرحلة حتى لو بدون البداية يبهض نفسه لكن هو يفتح هذا الطريق ويمر نفسه بهذا الاتجاه كان الله في عونكم والحمد لله وإحنا أيضا راح ننتفع لأن هذا من يتراجعون من يصير عندنا ولو مجموعة بالدرس تراجع هذه هي تساعد الدرس كله هي تطور الدرس كله لأنه هو كل واحد من يضيف شيء من ينبه إلى نقطة من يركز على جهة هو هذا راح ينفع الجميع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.